لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج مواقف قرآنية، والذي نعيش فيه مع القرآن الكريم وما يدعو إليه القرآن الكريم من جميل الأخلاق وجميل الأفعال، في رفقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقا. فيما مضى من اللقاءات، وهي كثيرة طويلة جدا، حدثنا فضيلته عن شمولية الإسلام وأنه عقائد أو إيمان وأخلاق وعبادات ومعاملات. أفاض فيما يتعلق بقضية العقائد، الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والرسل والكتب وغير ذلك، ثم أفاض في حديثي عن تناول القرآن للأخلاق والجانب الأخلاقي، واليوم إن شاء الله يحدثنا عن الشعبة الثالثة، وهي العبادات في القرآن الكريم، وكيف حدثنا القرآن عن العبادات ومكانة العبادات ومنزلة العبادات. نرحب أولا بفضيلة الدكتور.
مرحبا، حياك الله،
ربنا يبارك لك. نحن قاربنا الآن،
نعم،
وباقي على العيد يوم أو يومان، ونحن نتحدث الآن عن العبادات ومكانة العبادات ومنزلة العبادات، وأنه لا يشرع للناس إلا الله، فماذا تقول فضيلتكم في جانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام دين شامل لكل شؤون الحياة،
نعم،
وهذه بدهية لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان. ثم القرآن الكريم كتاب أنزله الله معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، تضم مبادئ الدين جميعا وتضم الدلائل والبراهين عليها.
نعم.
وقد قلنا إن التشريع الديني أو الإسلامي أو المنهاج الإسلامي في كتاب الله عز وجل يمثل شعبا أربع. الأولى، نعم، الإيمان، نعم، التي هي العقائد،
نعم.
ثانيا الأخلاق، وقد تكلمنا في هذا لأنهما الأصلان، فقد توسعنا وامتد الحديث في ذلك، وهو قابل للامتداد أكثر من ذلك عشرات المرات،
نعم،
لأن القرآن الكريم كما قال ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
نعم،
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بالنسبة للشعبة الثالثة وهي العبادات، نجتزئ فيها الحديث اجتزاء من أجل نأخذ الإلمام عامة عن جلال الموقف القرآني من هذا الجانب.
نعم.
الله سبحانه وتعالى خلق أجناسا وأصنافا كثيرة في هذا الكون، واسعة النطاق لا يحصيها العد.
نعم.
كما يقول ربنا: الحمد لله رب العالمين. العالمين هذا جمع عالم، وهذا كم العالمين، مئات الألوف وملايين لا يحصيها إلا الله، في السماء وفي الأرض وفي الملأ الأعلى، فيما علمنا وفيما لم نعلم، من الملائكة والجن والإنس والزهور والطيور والبحار،
عوالم كثيرة، نعم،
فهذا عوالم لا يحصيها إلا الله عز وجل.
نعم.
فلا أقسم بما تبصرون
وما
لا تبصرون. إذن ما هي الوظيفة لهذه المخلوقات؟ هناك وظيفة نوعية،
نعم،
لكل كائن وظيفة محددة
يقوم بها. نعم.
فمثلا الدواب لحمل الناس مثلا، نعم، الخيل والبغال والحمير لتركبوها،
وتحمل أثقالكم
مثلا الأنعام لتأكلوا منها ومنها تركبون مثلا. الإنسان خلق لمهمة عظمى هي عمارة هذه الأرض على منهاج الله، حتى يعود إلى الله عز وجل فيحاسبه ويسوق فريقا إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، وفريقا إلى النار، اللهم نعوذ بك منها ومن أهوالها، وهكذا. إذن هذه المخلوقات الكبرى العظيمة المتعددة التي تخرج عن قدرتنا على العد والإحصاء،
نعم،
هي ذات وظائف نوعية متعددة. لكن كل هذا الكون الواسع النطاق له وظيفة مشتركة بين الجميع،
تجمعهم جميعا،
وهي العبودية لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فوظيفة العبودية لله هي الصفة الثابتة المشتركة في الكائنات جميعا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
عبدا.
نعم. فذي عبودية لله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا التسبيح عبودية
طبعا.
ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
نعم.
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، وهكذا. فنجد العبودية وظيفة هذه الكائنات جميعا. والعبودية نوعان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. الله عز وجل، أما عبودية الاضطرار فالكون كله مشترك فيها،
اللي هي الخضوع،
ظهور أثر الصنعة الإلهية، الخلق الإلهي على الأشياء، حين يقول الله تعالى للتراب كن إنسانا، أو يخرج زهرة أو ثمرة أو كذا، ولذرات الهيدروجين والأكسجين وكذا تكون ماء، اللي كذا أثار الصنعة الإلهية، ظهور أثار الصنعة الإلهية، سواء صنعة الإنشاء الإلهي اللي هو الخلق أو التحويل في مراتب الخلق، هذه تسمى عبودية الاضطرار. فالكون كله يعني يؤدي عبودية لله عز وجل من هذا الجانب. الملائكة خلقهم الله فهم عبيد الله بالخلق، الجبال، البحار، الكفار في عبودية، الكافر المشرك الذي يعبد الأصنام هو من جانب الاضطرار في عبودية كاملة لله سبحانه وتعالى، حينما أمره فخلقه في هذا الزمان ومن هذه الأم وهذا الأب وبهذا الطول وبهذا العرض، كل هذا هو مفطور عليه بأمر الله لا يملك فيه ضرا ولا نفعا. حتى أعضاؤه وجوارحه تسبح ربها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الله جل شأنه ترك للثقلين من الجن والإنس عبودية أخرى، وهي عبودية الاختيار، على معنى أن الجن والإنس لهم عبودية اضطرار مثل سائر الكائنات، أما الجزء الذي خيروا فيه الذي هو التشريع الإلهي الذي هو دين الله الذي بعث به الرسل، يصلون أو لا يصلون،
افعل ولا تفعل،
افعل أو لا تفعل في كل شؤون الحياة، سواء كانت عقيدة أو العقيدة أيضا افعل ولا تفعل. غالب على بعض الناس يظنون أن الدين هو الأحكام العملية فقط، افعل ولا تفعل، صلاة وصيام فقط، وبعد عن المحرمات، لا، الدين كل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون. فعندنا الدين اسم لكل ما كلفنا الله به، سواء كان عقيدة تملأ القلب إيمانا وسكينة، أو كانت أخلاق تنظم سلوكنا، أو كانت عبادات نؤديها، أو كانت معاملات نتعامل بها بيننا. لذلك كل هذا يسمى دين الله وشريعته. فلهذا ترك الله خيارنا نحن والجن فيما نعلم، ربما تكون خلائق أخرى، لكن ما حدثنا الله عنه أن الملائكة مفطورون على التسبيح، الحور العين في الجنة مفطورون على عبادة الله وحده لا شريك له، ولا التسبيح والتمجيد والتهليل لله الواحد القهار. الإنسان أعطي اختيارا، الكائنات جميعا خاضعة لله بعبودية الاضطرار، ولكن الإنسان والجن أعطوا عبودية اختيار، فهو إذن يملك أن يصلي أو لا يصلي، ولا يصح أن يقول الله جبرني على الصلاة أو جبرني على ترك الصلاة، لا يصح. أن تكلمنا في القدر، لا يصح الاحتجاج بأن الله أجبرنا على ذلك، الله ما أمرنا إلا بكل خير وما نهانا إلا عن كل شر. ومن هنا يصبح عبودية الاختيار هذه هي التكليف الإلهي. الإنسان مجبر في كل شؤون حياته، في طوله، في عرضه، في لونه، في أبويه، في زمنه الذي ولد فيه، في صوته، يكون صوت رقيق أو غير رقيق أو كذا، في سمعه، في بصره. هذه جبلة أو عبودية الاضطرار مثل سائر الكائنات. لكن في التكليف الإلهي ترك له جزءا من الاختيار يترتب عليه بعد ذلك الثواب والعقاب في الآخرة. ومن هنا أصبح نجد الآية الكريمة: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض كله، ثم عد بالتفصيل، يسجد له من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل شؤون الحياة التي حولنا هي تسبح لله، يستسجد لله. حتى سماه الله سجود، والسجود ليس معناه وضع الجبهة على الأرض، هذا بالنسبة للإنسان، إنما السجود معناه التطامن والخضوع. فكل الكائنات خاضعة. ألم ترى أن الله يخضع له من في السماوات وفي الأرض. وثم عد الكواكب العظام: الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، إلى أن جاء للإنسان فقال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. يعني أن الناس هم الذين أعطوا اختيارا، فكثير من الناس أطاع الله عز وجل فسلك في موكب العبودية لله، وآخرون حق عليهم العذاب لأنهم خالفوا. فهذا هي عبودية الاختيار،
بس جعل الكثير يقابل كثير.
نعم، فهذا الاختيار الذي منحنا إياه هو أساس بعثة الرسل، وهو أساس التكليف الإلهي لنا، وهو أساس ترتيب الثواب والعقاب في الآخرة. ولذلك عبودية الاختيار عليها ثواب أو عقاب، وعبودية الاضطرار ليس عليها ذلك. الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، باختيار أو من غير اختيار، فقالت أتينا طائعين يا رب. بالجبلة والفطرة أطاعت ربها، وهي تسبح وتمجد الخالق العظيم، لكن ليس عليها اختيار لأنها خافت من هذا الاختيار. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا إباء استصغار لأنفسها، ليس إباء استكبار مثل إبليس، إنما أبينا استصغارا وليس استكبارا، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها. لكن الإنسان حمل هذه الأمانة هو الجن فحملها، وهذه الأمانة لابد أن يؤديها، يمشي على طريق الله. ولهذا كان الإسلام في جانبه الظاهري غير الاعتقاد، في جانب الانقياد الظاهري يقوم على 5 أركان. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت
لمن استطاع إليه سبيلا.
ومن هنا جاء القرآن الكريم يحدثنا عن هذه العبودية، سواء الاضطرارية أو الاختيارية، ويفصل أمرها في شتى شؤون الحياة. في الملاحظة المهمة أن الله سبحانه وتعالى أثبت العبودية لكل الكائنات، خاصة الذين زعم الكفار أن لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى.
الذين عبدهم الكفار من دون الله أو مع الله،
أو زعموا لهم ذلك.
زعموا ذلك، نعم.
فهم عبدوا الملائكة،
نعم،
وزعموا أنهم بنات الله، وقالوا إن الله أعطاهم سلطات واسعة النطاق فهم لهم دخل في إدارة الكون، زعموا لهم هذا. لذلك كانوا يظنون أن الملائكة تملك ضرا ونفعا، الملائكة عبيد لله لا تملك ضرا ولا نفعا. ما يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد ليس عبيد فقط، عبيد ويعبدون، يعبدون عبادة الفطرة والجبلة، فعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا هو أعظم الكائنات التي ظن الكفار أن لها دخل في الألوهية، أو أن لها شأن في تصريف الكون. أن هنا يقول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بإذن الله لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى إذن هم عبيد لله عابدون له لا يدعون معه شركة، ومن زعم لهم هذا فهو قد أخطأ وضل السبيل. إلى أن يقول ومن يقل منهم إني إله من دونه، من دون الله، من يقل من الملائكة، وهذا افتراض من أجل دعاوى الكفار، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. لا يكبر على الله عز وجل، كل ما أي خلق مهما كبر ومهما عظم فهو عبيد لله سبحانه وتعالى. نأتي للرسل، برضو بعض الناس ظنوا أن الرسل لهم قداسة ترفعهم إلى مصاف الألوهية، حتى أله بعضهم، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فأبطل الله ذلك كلية وقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما هو العبد؟ المسيح أقصى طاقات عبد لله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أجل أحواله سماه العبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فنحن إذن أمام العبودية المطلقة لله رب العالمين، وهذه العبودية المطلقة لله رب العالمين هي التي انبنى عليها الكون كله. الله واحد لا شريك له، والعبد عبد، والرب رب، والتكليف منه سبحانه وتعالى. لذلك شهادة التوحيد التي هي الأساس في مدخل الدين في التعبد جعلها الله سبحانه وتعالى هي مفتاح دخول الدين، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود ولا مطاع إلا الله. كان الكفار يستكبرون عن هذه الكلمة، ما أسهلها عليهم كانوا يقولونها، لكنها لأنهم يعلمون تكلفها كانوا يستكبرون. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلذلك جاء القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة العظمى في حياة الناس، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لهم، وهو الذي يرسم برنامج الحياة والوجود لهؤلاء الناس جميعا. فيؤمن به من يؤمن، وإذا كفر وتمرد على دينه خرج عن طوع العبودية وصار متمردا أو فسق عن أمر ربه كما حدث من إبليس. فنحن إذن في العبودية كما قررها القرآن الكريم، رفعها الله تعالى عن أقدس المخلوقات الملائكة والأنبياء، فمن باب أولى عن الزعماء والرؤساء والكهنة والدجالون وكذا، كل هذا ركام مركوم. الإله واحد لا شريك له، ولذلك لا يعبد الله إلا بما شرع. وليس هذا فقط، هذه قاعدة ينبغي أن تتقرر في نفس كل مسلم يسمع هذا الكلام، لا يعبد الله إلا بما شرع وعلى الوجه الذي شرعه.
نعم.
فلو أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصلاة لابد أن نلتزم صورة الصلاة التي جاءتنا من الوحي. فمثلا نصلي الظهر 4 ركعات لا نزيد عليه ولا ننقص. إذن لا يعبد الله إلا بما شرع
ويعبد بما أراد سبحانه وتعالى وبما شرع. نعم.
جاء القرآن يقرر لنا هذه القضية في مئات الآيات حتى استوفت وصارت من بدهيات الدين المتواترة، من المعلوم بدون ضرورة.
نعم.
أن الله هو الذي يشرع العبادة الأحكام والشرائع، وما اختلفتم فيه من شيء
فحكمه
إلى الله وحده لا شريك له إلى آخره. نأتي بعد ذلك إلى موقف القرآن الكريم من العبادات التي كلفنا الله بها في جانب التعبدي. نحن الإنس والجن جعل لنا اختيارا وبرنامجا نمضي عليه.
نعم.
الكون مفطور على العبودية، أما هو نحن فلنا عبودية فطرة واضطرار، ولنا عبودية اختيار. عبودية اختيار هي التشريع الإلهي،
المنهج والتشريع،
هي التشريع الإلهي. نعم. فأول التشريع الإلهي أن نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم.
ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نوح في عهد نوح عبده ورسوله. لماذا؟ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، وهذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي والرسالة. نعم. نعم. التي تأتي. فإذا الرسول ليس لا مدخل له في الألوهية ولا مدخل له في العبادة، وإنما هو مقرر مبلغ عن الله.
نعم.
فيبلغ عن الله أن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، طريقي هو كذا. لما كلمنا القرآن في البرنامج الذي نعبد الله به، كلمنا في آيات واسعة كثيرة جدا، منها مثلا العبادة المطلقة، العبادة غير المحددة.
نعم.
عبادة الذكر تسبيح والدعاء والتفكر، الذين يذكرون الله
ويتفكرون في خلق
قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
نعم.
فهذا هذه العبودية ليست لها أبعاد عملية محددة، إنما لها أداب وشروط، لكن مش ليست كالصلاة،
لها وقت.
الصلاة عبادة محددة.
نعم.
ذات مظاهر وأشياء مخصوصة وهكذا. فنحن نتكلم بعض في القرآن يذكر عبادات مطلقة مثل الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم.
وإذا سألك عبادي عني، الآية التي جاءت بعد الصيام بالمناسبة ذكرت بعد الصيام، بعد آيات الصيام في سورة البقرة، إشارة إلى أن الدعاء في هذه الأيام مقبول.
نعم.
غاية القبول، وأن الصيام من مواطن، أو شهر رمضان أو ليلة القدر، من مواطن إجابة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلكن الدعاء له أداب، أن لا يدعو بإثم أو قطعة رحم، أو لا يتعدى في الدعاء، ولا يدعو على نفسه بشر وإلى ذلك. لكن لا يحتاج، حتى لو كان متوضئ أحسن، لكن هو مطلق
في أي وقت
يتجه يعني إلى القبلة أحسن، لكن لو اتجه في أي اتجاه فثم وجه الله.
نعم.
يدعو، فهو عبادة مطلقة. كذلك التسبيح، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ما علمنا الله، أو يقول لا إله إلا الله، أو يسبح بأي تسبيح، المجد لله، الحكم لله، أي. فكذلك التفكر، يتفكر في خلق السماوات والأرض ولا يجاوز بتفكيره الحقائق التي كلمنا الله عنها، فهذه العبادة المطلقة. هناك عبادة محددة مثل الصلاة، أقيموا الصلاة، فهذه قيامة الصلاة، الصلاة خير موضوع. وهذه الصلاة جاء الإسلام في القرآن الكريم يحسنا عليها بكل تفاصيل،
حدد لها وقتا وطريقة
وجعلها صلاة ذات ركوع، حددها أنها ذات ركوع وسجود.
نعم.
فلا يصلح الصلاة اللي يرسم صليب ثم يقول أصلي عليه كذا، هذا لا. هذه صلاة إبراهيم وصلاة موسى وعيسى وكل الأنبياء والمرسلين كانت صلاة ذات ركوع وسجود.
نعم.
كما قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي
مع الركعين.
وقبل مريم إبراهيم أن طهر إبراهيم وإسماعيل.
نعم.
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع
السجود. نعم.
فالصلاة لابد أن تكون ذات ركوع وسجود وخضوع لله، وفرضت على جميع الأنبياء، لكن تختلف الصور.
نعم.
نحن فرض علينا خمس صلوات، نحن فرض علينا صلاة بصفة مخصوصة، الأنبياء الآخرين الله أعلم بالأحكام،
بالعدد والطريقة والموعد.
كذلك الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كل الأمم كتب عليها الصيام، لكن تختلف الصور والأشكال.
نعم.
فمثلا نحن كتب علينا صيام رمضان من الفجر إلى الغروب مثلا.
نعم.
ربما الأمم الثانية كان فيها اختلافات في الصور، لكن عليها صيام.
صحيح.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا الزكاة، الزكاة هذه عبادة من أجل العبادات وأطيبها، وهي تزكية للمال، تطهير ونماء للمال، فهذه وإزالة للشح، شح الأنفس، وإزالة لأحقاد الفقراء، فهذه فريضة أيضا مما فرض علينا في عبادة محددة.
نعم.
الصلاة هي أقوال وأفعال، أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
نعم.
فلو أي إنسان صلى على غير هذا النمط لا يصلح.
صحيح.
لا يصلح إطلاقا في صلاته، لأن لا يعبد الله إلا بما شرع وعلى الوجه الذي شرع.
والحج كذلك له كيفيته.
جاء القرآن فحدد لنا الصلوات وقال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فبين الأوقات وبين وهكذا. فالصلاة أخذت حظا عظيما في كتاب الله. نعم. الزكاة كذلك، الزكاة وبيان النبي مقادرها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة، لأن الصلاة عبادة للواحد القهار، الزكاة لوجه الله، لكنها تطهر الإنسان لصالح الفقير ولصالح الأغراض التي حددها.
فوائدها الاجتماعية معروفة طبعا كثيرا.
باقي من هذا
الحج.
الحج هذه الفريضة العجيبة. لا، هناك العبادات كثيرة، مثلا الأذان عبادة، الوضوء عبادة، العمرة عبادة، الحج عبادة، لكن احنا نتكلم في النذر عبادة، الطواف عبادة، وهكذا. الطواف حول البيت فقط، ليس حول القبور وما إلى ذلك.
نعم.
الذين يطوفون حول القبور هذه
طمة كبرى
من هذا. الطواف شرع حول الكعبة فقط تعظيما لبيت الله.
نعم.
فهذه الحج تكلم عنه القرآن كثيرا في سورة سماها سورة الحج، وتكلم عنه في سورة البقرة، وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وهكذا. فإذا أفضتم من عرفات، الحج أشهر معلومات.
نعم.
وهكذا نجد أن القرآن وقف موقفا تفصيليا مهما جدا من أسئلة العبادات، نظمها وبينها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففصلها حتى يعبد الناس ربهم على بينة ونور وعلى منهاج واضح مستقيم، ليس على مجرد التخبطات والتخرسات. فإذا الله نظم لنا عبادة الاختيار، نظمها لنا، وجاء القرآن الكريم بتفصيلها، وجاءت السنة ببيانها مفصلة واضحة في هذا هذه العبودية
وهذه العبادة. نعم.
وهذا القرآن الكريم في موقفه.
نعم.
يكفينا هذا، وإلا فالموقف
يعني أنا أعلم أن في جعبة فضيلتك الكثير والكثير حول العبادات.
نعم. فضل.
ولكن حسبنا أننا يعني أنك عرجت عليها، وكما تقول دائما ومن أراد المزيد فليرجع إلى القرآن الكريم.
نعم.
وأنك كأنك تضع لنا يعني الخطوط العريضة في الموضوع. جزاكم الله خيرا. باسمكم جميعا نتوجه لفضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بالشكر الجزيل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياكم بعلمه. حدثنا فضيلته في هذا اليوم عن الشعبة الثالثة من شعب الدين، وهي العبادات، عن مكانتها ومنزلتها في الإسلام، وأن المسلم لا يشرع له إلا الله، وينبغي أن يعبد الله عز وجل بما شرعه على الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نلتقيكم مع فضيلته في اللقاء القادم، وهو اللقاء الأخير من لقاءات شهر رمضان حول المواقف القرآنية. فحتى نلتقي به وبكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh,